بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن الله عز وجل قال في محكم كتابه: تبارك الذي بديع الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء سنة ماضية مع الجميع، مؤمنهم وكافرين، لا يخلو منها أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم من أشد الرسل والأنبياء الذين أوذوا في الله، هو صلى الله عليه وسلم أشد الرسل إيذاء في الله، أوذي في الله إيذاء عظيما، ولذلك كان سيد الرسل وأفضل الرسل من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. وقد كان ربه سبحانه يسليه بالآيات التي تحث على الصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالصبر عماد الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا لما افتتح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة بذكر هذه الأمور الأربعة التي هي عماد الدعوة، جعل رابعها الصبر على الأذى، أي في الدعوة الصبر على الأذى. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالصبر هذا مما يعني يحرص عليه دعاة الحق. ومن أهم ما يكون سببا في أن تنجو من الفتن صغيرها وكبيرها، أهم سبب للنجاة من الفتن والثبات، والإخلاص لله عز وجل والصدق معه. فلن تنجو من فتنة إلا بالإخلاص والصدق.
السلام
عليكم. السلام
عليكم.
مبارك
ما شاء الله.
آمين. مرحبا مرحبا. الله يبارك. مرحبا مرحبا مرحبا. مبارك. فالصدق والإخلاص مما يعينك على الصبر، فلن يصبر إلا مخلص صادق. هذه احفظوها: لن يصبر في فتنة من الفتن، ولن ينجو من فتنة من الفتن إلا المخلص الصادق. وهذه التقوى، وهذا هو التقي، وهذا هو الذي ينال نصرة الله عز وجل. ولهذا هذا الذي يرجى له أن يكون ممن يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي نقله عن ربي، حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، قول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الذي ينال نصرة الله، يحارب الله أعداءه وينصرهم ولو بعد حين. فالإخلاص لله عز وجل عماد التقوى، والصدق مع الله عماد التقوى، وبهما يتحقق الصبر للعبد، أو يحقق الصبر وينال التوفيق من الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر عبادة عظيمة بلا شك، ورسل الإيمان، كما أن اليقين الإيمان كله، اليقين هو الصبر، الإخلاص هو الصدق، هذه المكونات ينجو العبد من الفتن ويثبت. وأما الذي يزيء قلبه، وكما قال يعني يطير في أي اتجاه تتجه به الفتنة إليه، فهذا لم يحقق لا الإخلاص الغالب ولا الصدق ولا يصدر أصلا، فتتهاوى به الفتنة ولا يعبأ الله عز وجل بأمثلة، ولا في أي واد هلك يهلكون، ولا يعبأ الله عز وجل بهم، الحثالة الذين لا يخلصون لله ولا يعملون لله إنما عملهم لجاه أو لمال، عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعني يعملون من أجل جاه أو دنيا أو شهرة أو لتحقيق مصالح لهم، لا يبهون لا بدعوة ولا بهداية للناس، ليسوا أصحاب دعوة أصلا، هم أصحاب مصالح يحركهم المال أو تحركهم الشهرة فقط. أمثل هؤلاء لا يوفقون ولا يرفعوا، لا يرفعوا الله عز وجل أبدا، وإن رفعوا عند السفهاء فهذه رفعة كاذبة وهمية، عقيدة زائفة مثل الفلوس المزيفة، إذا وجدت جنيها مزيفا أو ريالا مزيفا ما قيمته؟ لا قيمة له إلا عند اللصوص فقط، اللص هو الذي يهتم بهذا الجنيه المزيف ويبحث عنه كي يخدع الناس، أما الذي يعرف قدر المال الصحيح لا يأبى بهذا بل يهرب منه. هذا مثال جلي، تلك الأمثلة المضربة وللناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن أعظم الدروس التي نستفيدها من الفتنة القائمة التي هي من أشد الفتن التي مرت على أهل السنة في الآونة الأخيرة لما هو ظاهر عند العقلاء من خفاء العدو وتسطره وتلبسه يلبس لباسنا أو من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم أعداء للسنة، أعداء للحق، وإن تظاهروا أنهم على السنة. فأعظم أسباب النجاة من هذا كما ذكرت الإخلاص لله والصدق معه، كونوا من اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك العبد المخلص طوبى له ينجو ولو كان بشعر من الشعر، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد آخذ بعنان أو آخذ عنان فرسي في سبيل الله، إن كان بالصاقة كان بالصاقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني هو لا يأبه كما قال بأن يكون في أي مكان يكون في نفع للمسلمين ولو كان من الأماكن التي يحتقرها البعض، لأنه ليس غرضه رفعة نفسه إنما غرضه رب العالمين، يريد وجه الله، لا يريد جاها مزيفا ولا مالا حراما. عقوبة لعبد آخذ وآخذ عنان فرسي في سبيل الله، هو خرج في سبيل الله أي مخلصا لله عز وجل. وهذا العبد كما ذكر وكما جاء في الحديث إن استأذن لم يؤذن له، يعني ليس من أصحاب الوجاهة أو الجاه أو الذين يستمعوا لقولين إذا تكلموا، وإن شفع لم يشفع. وكما في حديث سهل بن سعد الذي ذكرناه في الخطبة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق هذا الرجل من فقراء المسلمين أنه إن خطب لا ينكح وإن شفع لم يشفع، قال هذا أي الفقير هذا خير من ملء الأرض من الأول الذي قد يكون من أغنى الأغنياء. ولذلك العبرة بالإخلاص بتحقيق الخشية، ولن تحقق الخشية خشية الله إلا بالإخلاص، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه عليكم أن تتعلموها وأن تتمسكوا بها، فهذه فتنة وإن كانت بلا شك شديدة على القلوب، خاصة الذين صاروا حيارا حيران لو أصحاب يدعونهم إلى الهدى لنا، ولكن المؤمنين يفرحون بما ثبتهم الله عز وجل به وبما حباهم به من نصرة الحق وبما وفقهم إليه من عدم التعصب بالباطل. المؤمن يفرح بهذا أن الله عز وجل وفقه إلى هذا. فلذلك هذه الفتنة القائمة أو فتنة أي فتنة تمر من المسلمين سواء هذه أو غيرها، إنما هي للتمحيص، ليمحص الله الذين آمنوا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليرفع الله عز وجل من شاء ويخفض من شاء. وهذا لن يتحقق إلا مثل هذا، هذه سنته سبحانه. يبتلي العباد حتى يمحصهم وحتى يميز الطيب منه من الخبيث وحتى يرفع منه من شاء ويخفض من شاء، سنته سبحانه. فلذلك علينا أن نتأمل ونتدبر وأن ندرك ميزان الله عز وجل. كثير من المغرر بهم الذين سقطوا أو ما زالوا يعني يسقطون بهذه الفتنة أو لا يميزون حقا من باطل أو يتعصبون، هم ما عندهم هذا الميزان، ما يدركون، لا يعرفون سنن الله عز وجل، هم جهال بسنن الله الكونية وجهال بأسباب الثبات. فلذلك كما ذكرت لا يلقي الله لهم بابا. فمن أيضا من أهم الدروس أو العبر التي ينبغي على طالب العلم أن يكون حصلها خلال هذه الفتنة القائمة، وأن الحق لا يعلق بالرجال أبدا مهما كان علمهم. الحق لا يعلق بعالم بعينه ولا بشخص بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي عصمه ربه في تبليغ دعوة الحق، فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنه إلى وحي يوحى، ينطق بالوحي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس غيره عليه مهما كان له فضل أو علم. فتعليق الحق بعالم من علماء الأمة هذه من آثار الذين خالفوا سبيل الله من الأمم السابقة. من اليهود والنصارى وغيرهم، بل هم يقدسون فلانا، بل قد يكذبون على فلان، مثلما كذب النصارى على المسيح وكذب اليهود على موسى عليه السلام. وطبعا تعليق الحق بالرسل والأنبياء هذا بلا شك متعين على أتباع الرسل والأنبياء، لأنهم لا يعلمون الحق عن طريق الرسل. لكن نتكلم على مسألة أنه حتى لو أخذوا الحق من الرسول، إذا غالوا في الرسول وهو معصوم وكذبوا عليه، فهذا يجعلهم يضلون، ليس من باب اتباع الرسول، لم يتبع الرسول، إنما لأنهم غالوا في الرسول. فكيف بالغلو غير الرسول؟ يعني إذا كان الغلو في رسول من الرسل وفي نبي من الأنبياء والكاذب عليه يجعل صاحبه يضل ويكون من أهل الضلال، وقد غال في معصوم. الرسل والأنبياء معصومون، المسيح وموسى وإبراهيم ونوح إلى آخر رسل الله وأنبياء عليه الصلاة والسلام، معصومون في تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة الحق، ولكن لا يجوز الغلو فيه أو أن تعلق أو أن تقدسهم تقديسا يرفعون مرتبة الإلهية. فلما غال هؤلاء أي أهل الكتاب في رسلهم وأنبيائهم ضلوا، فكيف بمن يغالي في من هو دون الرسل والأنبياء غلوا عظيما فاحشا؟ فمثلا لا يوفقون ويضلون، هذا من أسباب ضلال هؤلاء، أنهم وقعوا في الغلو. لما وقعوا في الغلو انحرفوا انحرافا شديدا وصاروا مع أهل الأهواء. الحذر فمن أهم العبر والدروس التي نتعلمها من هذه الفتنة القائمة أن لا يتغلوا في أحد، أن لا تعظم أحدا عالما أو غير عالم تعظيما يخرج عن حد الاتباع وعن حد الاحترام المقبول شرعا. ولذلك ما تعلق به هؤلاء من قواعد أو من مقولات قد تكون صحيحة في نفسها، ولكنها في واقع الناس هم لا ينزلونها يعني التنزيل الصحيح. يقولون الحق على كذب، الحديث الذي جاء لفظه البركة مع كذب، لكن ليس لفظ الحديث الحق مع كابركم. نعم، بلا شك أكابر العلماء الذين هم حملة السنة ومن ورثة الأنبياء هم أولى الناس بالحق، ولكن هل يعني هذا أن أحدهم يكون ممن يعلق الحق به، فإذا قال به قلنا وإن لم يقل به يسقط الحق؟ هذا لم يقل به أحد من علماء الأمة طوال 14 قرنا، بل كلهم أئمة الهدى حاربوا هذا، أي هذا التقليد المذموم، هذه العصبية أشد الحرب. فالحق قد نعم يكون مع العلماء في الجملة، علماء السنة الكبار، ولكن لا يعني هذا أن يعلق الحق بأحدهم أو باثنين منهم، ثم ما من عدا هذين من علماء الأمة لا يلتفت إليهم، أو كأنهم ليسوا من العلماء الذين يعني يؤخذ منهم الحق بدليله. يعني من سنة الله كما ذكرت الرفع، يرفع عالما فوق عالم، و كما قال سبحانه نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. نعم. ولكن الإشكال ليس في هذا، الإشكال كما قلنا في التعصب وفي التحزب أو التقديس الذي يأخذ عن حد الاعتذار. ولذلك تأمل النقولات التالية لتدرك غلو من وقع في هذه الفتنة، في غلوهم الشنيع في شيخنا ربيع النهادي حفظه الله وبرأه الله من غلو هؤلاء. فتأمل إلى تعامل السابقين مع العلماء وإن كانوا كبارا عظاما في العلم، فكما جاء في ترجمة مالك بن أنس إمام أهل المدينة في زمانه، جاء في ترجمته في كتاب بحر الدم فيما تكلم فيه الإمام أحمد بمدح ودم، وقال الإمام أحمد في رواية الميموني: كان مالك من أثبت الناس، وكان يخطئ. هل قول الإمام أحمد في مالك وهو إمام أهل المدينة أنه كان يخطئ يعد تنقصا من مالك؟ لا، يقول هذا إلا جاهل لا يعرف شيئا عن العلم أصلا، ولا ينبغي لهم يتكلم أصلا في العلم. الذي لا يعرف هذه المبادئ البسيطة لا يجوز أن يتكلم في العلم ولا أن يتصدر، ولهذا يجب أن يجلس في بيته وأن يتعلم أولا قبل أن يتكلم. وكذلك شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي رحمه الله تعالى، الذي كان يتكلم في الرجال حزبة لله، حزبة لله، وبهذا ارتفع كما قال أبو حاتم وغيره. انظروا إلى ما قاله شيخ الإسلام في الفرقان من أولياء الرحمن أولياء الشيطان: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما، لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحصل بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه. يعني قد يخطئ. وشعبة أمير المؤمنين الحديث كان يخطئ أحيانا في أسماء الرواه، وأمير المؤمنين الحديث كما جاء في ترجمته تخفى عليه بعض الأسماء ويخطئ فيه، فالخطأ لا يخلو منه أحد. فلا يجوز أن يقال في عالم من العلماء إنه لم يخطئ أبدا أو لم يخالف الدليل أبدا. الذي يقول هذا من أجهل الناس، ما هي القواعد التي من أبسط القواعد. وكما أيضا قال قطيم الجوزية في اجتماع الجيش الإسلامية: هؤلاء ساداتنا وكفراؤنا أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه، ولا أسوة بهم، ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم، ولو كان حقا لكانهم أهله وأولى بقبوله. هؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يسقون حيث يسوقون رعيهم. هذا معنى قول العلماء: المقلد كالبهيمة التي تنقاد. نعم، كما قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: جوامع الحق اتباع القرآن، وفي اتباع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحق ممن أتى به وإن كان لا خير فيه يجب بغضه وإبعاده، وأن لا يقلد خطأ فاضل وإن كان محبوبا واجبا تعظيمه. وكما أيضا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم: نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل، ويعادي من سواه، ويضلله ويبدعه، ويرى أن شيخه هو العالم المصلح، ومن سواه إما جاهل أو مفسد. وهذا غلط كبير، وكأن الشيخ يتكلم على هؤلاء الغلاة الآن. في شيخنا ربيع، فهم بهذا الوصف وهم لا ينتسبون إلى الشيخ ربيع انتسابا علميا صحيحا، بل هم أدعياء أغلبهم جهال، إما جعل مرتبا إما جعل وظيفة. أما الذين استفادوا من هذا العالم الرباني حقا وصدقا وكانوا طلبته حقا وصدقا وكانوا بطانته حقا وصدقا، والله هم من أكثر الناس احتراما له وتعظيما له بالحق، ولكن لا يقدمون قوله إن أخطأ فيه على الحق أبدا، لأنهم تعلموا هذا منه. هؤلاء الأدعياء لم يتربوا على كتب السلف ولم يتربوا على كتب هذا العالم الذي نصر فيه منهج السلف، ومن هذا المنهج من أصوله عدم التعصب لعالم بعينه كأنه من كان، وأن لا يتابع على خطئه ولو كان من كان، وأن لا يقدس ويعظم تقديسا يرفعه عن مرتبة البشرية أو يجعله من الذين يعني يقال عنهم أنه في مرتبة المعصوم، لا يحومون حول هذا ولا يقولون كلاما يوصل إلى هذا، لا من قريب ولا من بعيد، بخلاف الأدعياء الجهلة المتعصبين. وكما قال شيخنا ربيع بن هادي في كتاب بيان فساد المعيار، قد يكون إماما في فن من الفنون فتوجد له كبوات في فنه، فهذا سيبويه إمام في اللغة قد استدرك عليه ابن تيمية 80 خطأ، وكم من فقيه له أخطاؤه، وكم من محدث ومفسر لهم أخطاؤهم كثيرا. هل هؤلاء المتعصبين يقبلون هذا الكلام في حق الشيخ ربيع؟ لا يقبلون، أنه يقال عنه أخطأ في كذا وكذا. فإذا قلنا إن ابن باز أخطأ في كذا وكذا، وإن الألباني أخطأ في كذا وكذا، وإن ابن تيمية أخطأ في كذا، وإن مالكا أخطأ، وإن الشافعي أخطأ، وإن أحمد أخطأ، هل هذا القول يا هؤلاء العظام الأئمة يعد تنقصا منهم؟ لا والله، يقول هذا إلا جاهل لا يفهم شيئا، وكما قلت مثل هذا لا ينبغي أن يصدر أصلا ولا أن يؤخذ عنه علم. العالم مهما بلغ من العلم بل من التقوى لن يخلو من خطأ، وإذا أنت وقفت على خطأ عالم بالدليل الواضح البين، أو أن العالم هذا لم يقل بالحق إما لعدم بلوغ هذا الحق إليه أو لعدم اتضاح الحق لديه، ثم يريد المتعصبون أن تكون تابعا للعالم في خطئه أو في عدم قيامه بالحق أو قوله بالحق في مسألة ما، هؤلاء من أجهل الناس، كما قال الذي يقول هذا الكلام أجهل من حمار أهله، ولا يعرف شيئا عن العلم ولا يعرف شيئا عن الحق الذي يدعو إليه العلماء من أتباع رسل الأنبياء. ولذلك بعض الناس يتعامل مع شيخية ومع العالم كأنه رسول رب العالمين، بل الشيخ نفسه قد يقع في هذا للأسف، وقد ضيّنت طرفا من هذا الغلو في الفصل الذي عقدته في هذا الكتاب، كتاب التعصب للشيوخ عواطف وشبه الهواء، سميته تعصب الشيخ لنفسه، هذا قد يقع في العالم ليس معصوما. وهذا الكتاب كتاب التعصب للشيوخ أنا صنفته في إبرازاته الأولى منذ 15 عاما تقريبا أو أكثر، وكانت إبرازاته الأولى في تلك الفترة، وأنا كنت كتبته قبل هذا طبعا بسنوات، ولما صدر في إبرازاته الأولى كانت هناك فتنة قائمة تشبه هذه، وإن كانت بلا شك لم تكن مثلها في شدتها وفي قيامها على تمزيق الآصرة التي بين العلماء
بعضهم مع بعض بهذه الطريقة. بل كان أهل الباطل إذا ظهر أمرهم وقف أهل الحق صفا واحدا، وبذلك يعني لا تدوم دولة أهل الباطل. أما هؤلاء في هذه الفتنة أخفياء يستخفون، وهذه الكلمة التي أنا قلتها منذ عامين تقريبا قبل أن يظهر كثير من شر هؤلاء ويظهر أنهم يعني مخطط لإسقاط العلماء وأنهم تنظيم سري، لما قلت وقلتها فراسة ألقاها الله عز وجل على لساني، وكنت ما أدركت كثير من أمور هؤلاء. لما قلت وسوف تذكرون ما أقول لكم إنها ستكون حدادية أشد من حدادية فرح الحربي، بل أشد من حدادية الحداد الأول في ضرب الدعوة السلفية في الخفاء دون أن يشعر أحد، وهذا الذي صنعه هؤلاء، ولكن الله عز وجل فضحهم وهتك سترهم لأنهم كادوا، والله عز وجل لا يهدي كيد الخائنين، كادوا وخانوا وقعوا في الخيانة والي والكيد، ولذلك تحققت في سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. ومن هذا قال ابن القيم الجوزي في الصلاة والصلاة: إن العقل مع الوحي كالعامي المقلب مع مفتي العالم، بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصى، فإن المقلد يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. هذه من ضرر وغرر كلام ابن القيم التي خرجت من مشكات النبوة. إن المقلد يمكنه أن يكون عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. يعني العالم مهما بلغ من العلم لن يرتقي إلى مرتبة الرسول المعصوم أو النبي المعصوم. أما المقلد إذا تعلم واجتهد قد يكون عالما بعد ذلك، يرتقي إلى مرتبة العالم. فتأملوا هذه الحكمة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك نقول بارك الله فيكم، كما يعني كما قال الإمام محمد عبد الوهاب في الرسالة بعث بها للشيخ عبد العزيز الحصين كما في الرسالة النجدية: فينبغي للمؤمن أن يجعل همه مقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأ، ولكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم. هذا كلام لا يعجب المتعصبين، بل يقولون لك هذا طعن من طرف خفي، أنهم كما قلت بعضهم أضلوا من حمار أهلي بالفعل. ولكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم. فهذه أيضا كلمة جليلة في بيان هذا المنهج الرباني. ولذلك أقول وأؤكد إن ما احترامنا للعلماء جميعا، والله لا نقدسهم تقديسا يخرج عن حد الاعتدال، ولا نتابعهم على خطأ مهما كانت منزلتهم، خاصة إذا كنت ممن ظهر لك الحق بدليله، فلا يجوز لك أن تترك هذا الحق أبدا لخطأ هذا العالم ولو كان من أفضل العلماء. ولا يعني هذا أنك أفضل منه، لست أفضل منه، ولكنك في المسألة التي عرفت فيها الحق لا يجوز لك أن تترك هذا الحق من أجل هذا العالم الذي أخطأ أو لم يصل الحق إليه، أو لم يقل به، وصل أو لم يقل به أي علة من العلل، العجز أو غير ذلك. فلذلك نقول مؤكدين إن وإن كنا نحترم شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، ولكن والله لا نعلق الحق به ولا بغيره من علماء المؤمنين. ومن يفعل ذلك فقد غلا غلوا عظيما. من علق الحق بالشيخ رابعة أو بغيره من العلماء فقد غلا غلوا عظيما في هذا العالم، لأن الحق لا يعلق بالرجال مهما كانت منزلتهم ومهما كان فضلهم. وهم أنفسهم أي العلماء أولى، ومنهم الشيخون رضيع يقولون ذلك، يقولون ذلك. بل كما قيل للشيخ ربيع في أحد المجالس، كما ذكرت أنا هذا في مقال إبطال الغلو الشنيع في الشيخ ربيع، قيل له نحن نعاين الغلو فيك، فقال طالبا من قال هذا الكلام، قال اكتب ردا على هؤلاء الغلاة وأنا أقرض لك. فلم يقبل الغلو فيه. ثم يأتي هؤلاء الأغمار الصغار الذين ما عصروا العلماء ولا جالسوهم، بعضهم كان منذ سنتين أو ثلاث في أحضان التكفيرين والسرورين أو حزبهم، وبعضهم كان يعني ضالا تائها لا تدري في أي واد كان، لكن لا ذكر لهم كان، وبعضهم كان صغيرا ما زال يتعلم، فما خبروا العلم ولا خبروا أهله، إنما هم فقط كالفراريج الذين أخذوا حقنة من هذه الهرمونات حتى كبروا وصاروا ديك. والله هذا وصفهم صدقا بدون مبالغة، والله لا نفتري عليه. أنتم تعلمون أن الآن الدجاج يأتون بالكتكوت الصغير حتى يكبر سريعا، ماذا يفعلون فيه؟ وهذا من خداع وغش، يصورون الناس أنه دجاجة كبيرة وما زال كتكوت صغير، ينفخونه، كيف ينفخونه؟ وطنا حقنة فيها هرمونات، فتجد أنه في خلال أيام معدودة يصير دجاجة كبيرة أو يصير ذيكرا، وهو في حقيقة الأمر هو كتكوت صغير فروج. هذا وصف هؤلاء بدون مبالغة، صغار أرادوا أن يلبسوا لباس الكبار وهم ليسوا كذلك، أو أدعياء للعلم لم يحصلوا العلم وأرادوا أن يتسطروا بالعلماء. هذا حال من قيل فيه لغة سوفوق، الذي يدخل سوق التجارة بدون رأس مال، ليس من أهل التجارة أصلا وما عنده شيء، فلم يجد سبيلا إلا أن يتسطر بالتجار الكبار في داخل السوق حتى يبيع من خلالهم وحتى يغش الناس من خلالهم باسمهم. هذا وصفهم من الجهة اللغوية، وهذا واقعهم من الجهة العملية. فانطبق عليهم اللقب هذا وصفا وحالا، نعم، ولغة. فلذلك علينا أن نتدبر وأن نستفيد من هذه الفتنة، وأن ندرك أن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين ولا يعلي شأنهم أبدا ولا يرفع كلمتهم، بل كلمتهم محفوظة وإن رفع عند السفهاء، ورايتهم منكوسة وإن ظن الجهال ما مرفوع. ولذلك نحن رأينا قامت دولة لهذا الحزب الخائن، حزب الإخوان المسلمين، فظن الجهال أنهم ارتفعوا وأن الله نصرهم، مساكين ما يدركون حقيقة الأمر، وإنما كان استدراجا من الله لهم، فاستدرجهم سبحانه حتى أخذهم وحتى نكس رايتهم وحتى صاروا نسيا منسيا في مزبلة التاريخ. وكذلك كل من يخون وكل من يغدر وكل من يكذب ويظن أن الكذب يرفعه أو أن الخيانة سوف تمر وسوف ينصر بهذه الخيانة، مآله مآل هؤلاء، فإن الخائن مآله إلى مزبلة التاريخ وإلى طي النسيان وإلى عقوبة الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. والباغي الله يعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. الباغي الذي يبغي على أخيه ويبغي على إخوانه ويبغي على أهل الحق والله العقوبة تعجل له بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، أو ينال الخزي من الله عز وجل وإن ظن أنه منصور. فهذه عبر ودروس عملية عشناها في هذه الفترة والآونة الأخيرة، علينا أن نتدبرها وأن لا تمر علينا مرور الكرام، لأن الله عز وجل إنما يضرب لنا الأمثال كي نعقلها، وكذلك إذا مرت بنا الأقدار ينبغي علينا أن نتعلم منها وأن نكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم السعيد من جنب الفتن. لكن كيف تجتنب الفتن؟ إذا أنت عرفت طريق الحق وعرفت كيف رفع ضوء الحق وكيف أخفض أو خفض أهل الباطل، فتحذر من هذا السبيل وتكون على سبيل الحق بالاعتبار وبالعظة. ولذلك قيل السعيد من وعظ بغيره. فلذلك إن أردنا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن نكون من الذين إذا تليت عليهم آيات الله تدبروها ولم يخروا عليها صما ولا عميانا. لهذا نكون من الذين اهتدوا أو نكون من أولي الألباب. والكلام في هذا الباب يطول، ولكني أريد أيضا أن أذكر أثر من المسعود هذا الذي يعد عمدة في هذا الباب، والأثر الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأبو معين بن الحلي واللالكائي شرح رسول الاعتقاد وغيرهم بسند صحيح، أنه قال لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليكم. هذا ينبغي أن يكون نصب أعيننا هذا الأثر، إن هذا من أهم الآثار التي تتعلق بفتنة القائمة، والتي بسبب عدم فقهه وعدم فهمه ضل من ضل وهلك من هلك. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، إن قال الحق أقول به، لم يقل الحق لا أقول به، وإن كنت ترى الحق أمامك ظاهرا لا تتركه من أجل أن فلانا لم يقل به. سبحان الله، عصبية ما أشدها، يعني قاتل لو تعصب ما أشنع إخساره. فإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. كان لابد أن تكونوا من الذين يقتدون بأحد من العلماء، عليكم بالذين سبقوا ممن ماتوا عليه على العقيدة الصحيحة النهج الطيب، وكانوا من الذين لا يدعون إلى أنفسهم ولا يتعصب لهم أحد، أو لا يكون ليس من الذين يعني يلزمون الناس بتقليدهم أو باتباعهم أو بتعظيمهم تعظيما يخرج عن حد الاتباع. فاقتدوا بالسابقين واحترموا العلماء الأحياء القائمين، ولكن لا تكونوا إمعه، لا تكونوا من الذين يقلدون دينهم أو يعلقون دينهم بفلان من العلماء الأحياء. إن اهتدى نهتدي، إن قال بالحق نقول به، وإن لم يقل نقف أو نتوقف عن الحق أو نخذل الحق أو نسكت. هذا والله ليس من منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليس من منهاج النبوة، فهذا من منهاج المقلدين المتعصبين، من منهاج الذين سلكوا مسلك الغلاة الذي مسلك أهل الكتاب قديما. نعوذ بالله من هذا السبيل ومن الطريق. وكما يعني في إحدى روايات هذا الأثر كنا في الجاهلية نسمي الإماعة الذي أتى الطعام ولم يدع إليه، ألا وإن الإماعة في المحقد دينه الرجال أو المحقد دينه، يعني كما يعني أيضا في الرواية عند البياقي مدخل بالسنة اغدوا علينا ومتعلمنا ولا لو إماعك بين ذلك. ونعم قال أبو عبيد الغريب المصنف لا يكونن أحدكم إماع قيل وما الإماع قال الذي يقول أنا مع الناس. قال أبو عبيد لم يكره عبد الله من هذا الكينونة مع الجماعة، ولكن أصل الإماع هو الرجل الذي لا رأي له ولا عزم، فهو يتابع كل أحد على رأيه ولا يضغط على شيء، وكذلك الرجل الإمارة والذي يوافق كل إنسان على ما يريد من أمره كله. وإلى قال بعد أن ذكر أثر آخر عن ابن مسعود قال وروي عن ابن مسعود أيضا ما قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا أضرا هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا وأقوما هديا وأحسنها أخلاقا اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واقتنعوا في آثارهم لو كانوا على الهدى المستقيم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب علينا وعلى كل من أراد أن ينجو من هذه الفتن، أن يسلك هذا السبيل وأن يترك هذا التعمق وهذا التعصب وأن لا يعلق دينه بأحد كائن من كان، بل الحق مقدم على الرجال، إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. وللحديث بقية نحن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، إن الله عز وجل قال في محكم كتابه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا، وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالابتلاء سنة ماضية مع الجميع مؤمنهم وكافرين لا يخلو منها أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم من أشد الرسل والأنبياء الذين أوذوا في الله، هو صلى الله عليه وسلم أشد الرسل إيذاء في الله، أوذي في الله إيذاء عظيما، ولذلك كان سيد الرسل وأفضل الرسل من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. وقد كان ربه سبحانه يسليه بالآيات التي حث على الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فالصبر عماد الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا لما افتتح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة بذكر الأمور الأربعة التي هي عماد الدعوة، جعل رابعها والصبر على الأذى، أي في الدعوة الصبر على الأذى،
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالصبر هذا مما يعني يحرص عليه دعاة الحق. ومن أهم ما يكون سببا في أن تنجو من الفتن صغيرها وكبيرها، أهم سبب للنجاة من الفتن والثبات والإخلاص لله عز وجل والصدق معه. فلن تنجو من فتنة إلا بالإخلاص والصدق.
السلام
عليكم. السلام
عليكم.
مبارك. آمين. مرحبا مرحبا. الله يبارك. مرحبا مرحبا مرحبا. فالصدق والإخلاص مما يعينك على الصبر، فلن يصبر إلا مخلص صادق. هذه احفظوها، لن يصبر في فتنة من الفتن ولن ينجو من فتنة من الفتن إلا المخلص الصادق. وهذه التقوى، وهذا هو التقي، وهذا هو الذي ينال نصرة الله عز وجل. ولهذا هذا الذي يرجى له أن يكون ممن يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي نقله عن ربي، حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، قول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الذي ينال نصرة الله، يحارب الله أعداءه وينصرهم ولو بعد حين. فالإخلاص لله عز وجل عماد التقوى، والصدق مع الله عماد التقوى، وبهما يتحقق الصبر للعبد، أو يحقق الصبر وينال التوفيق من الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر عبادة عظيمة بلا شك، هو رزق الإيمان، كما أن اليقين الإيمان كله، اليقين والصبر والإخلاص والصدق، هذه المقومات ينجو العبد من الفتن ويثبت. وأما الذي يزيغ قلبه، وكما قال يعني يطير في أي اتجاه تتجه به الفتنة إليه، وهذا لم يحقق لا الإخلاص الغالي ولا الصدق ولا يصدر أصلا، فتتهاوى به الفتنة ولا يعبأ الله عز وجل بأمثله، ولا في أي واد هلك يهلكون ولا يعبأ الله عز وجل بهم. الحثالة الذين لا يخلصون لله ولا يعملون لله، إنما عملهم لجاه أو لمال، عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يعني يعملون من أجل جاه أو دنيا أو شهرة أو لتحقيق مصالح لهم، لا يبهون لا بدعوة ولا بهداية للناس، ليسوا أصحاب دعوة أصلا، إنما أصحاب مصالح يحركهم المال أو تحركهم الشهرة فقط. أمثل هؤلاء لا يوفقون ولا يرفعون، لا يرفعوا الله عز وجل أبدا، وإن رفعوا عند السفهاء فهذه رفعة كاذبة وهمية، عقيدة زائفة مثل الفلوس المزيفة. إذا وجدت جنيها مزيفا أو ريالا مزيفا، ما قيمته؟ لا قيمة له إلا عند اللصوص فقط، اللص
هو الذي يهتم بهذا الجن المزيف ويبحث عنه كي يخدع الناس. أما الذي يعرف قدر المال الصحيح لا يأبى بهذا بل يهرب منه. هذا مثال جلي. تلك الأمثلة الضريبة وللناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن أعظم الدروس التي نستفيدها من الفتنة القائمة التي هي من أشد الفتن التي مرت على أهل السنة في الآونة الأخيرة لما هو ظاهر عند العقلاء من خفاء العدو وتسطره وتلبسه يلبس لباسنا أو من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم أعداء للسنة، أعداء أعداء للحق وإن تظاهروا أنهم على السنة. فأعظم أسباب النجاة من هذا كما ذكرت الإخلاص لله والصدق معه. كونوا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك العبد المخلص طوبى له ينجو ولو كان بشعر من الشعر، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد آخذ بعنان أو آخذ عنان فرسي في سبيل الله، إن كان بالصاقة كان بالصاقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. يعني هو لا يأبى كما قال بأن يكون في أي مكان يكون في نفع للمسلمين ولو كان من الأماكن التي يحتقرها البعض، لأنه ليس غرضه رفعة نفسه إنما غرضه رب العالمين، يريد وجه الله لا يريد جاه مزيفا ولا مالا حراما. طوبى لعبد آخذ وآخذ عنان فرسي في سبيل الله، هو خرج في سبيل الله أي مخلصا لله عز وجل. وهذا العبد كما ذكر وكما جاء في الحديث إن استأذن لم يؤذن له، يعني ليس من أصحاب الوجاهة أو الجاه أو الذين يستمعوا لقولين إذا تكلموا، وإن شفع لم يشفع. وكما في حديث سهل بن سعد الذي ذكرناه في الخطبة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر حق هذا الرجل من فقراء المسلمين أنه إن خطب لا ينكح وإن شفع لم يشفع، قال هذا أي الفقير هذا خير من ملء الأرض من الأول الذي قد يكون من أغنى الأغنياء. ولذلك العبرة بالإخلاص لتحقيق الخشية، ولن تحقق الخشية خشية الله إلا بالإخلاص، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه عليكم أن تتعلموها وأن تتمسكوا بها. فهذه الفتنة وإن كانت بلا شك شديدة على القلوب، خاصة الذين صاروا حيارا حيران لو أصحاب يدعونهم إلى الهدى لنا، ولكن المؤمنين يفرحون بما ثبته الله عز وجل به وبما حباهم به من نصرة الحق وبما وفقهم إليه من عدم التعصب للباطل. المؤمن يفرح بهذا أن الله عز وجل وفقه إلى هذا. فلذلك هذه الفتنة القائمة أو الفتن، أي فتن تمر من المسلمين سواء هذه أو غيرها، إنما هي للتمحيص، ليمحص الله الذين آمنوا، ليميز الله الخبيث من الطيب.
ليرفع الله عز وجل من شاء ويخفض من شاء، وهذا لن يتحقق إلا مثل هذا، هذه سنته سبحانه. يبتلي العباد حتى يمحصهم، وحتى يميز الطيب منه من الخبيث، وحتى يرفع منه من شاء ويخفض من شاء، سنته سبحانه. ولذلك علينا أن نتأمل ونتدبر وأن ندرك ميزان الله عز وجل. كثير من المغرر بهم الذين سقطوا أو ما زالوا يعني يسقطون بهذه الفتنة، أو لا يميزون حقا من باطل، أو يتعصبون، هم ما عندهم هذا الميزان، ما يدركون، لا يعرفون سنن الله عز وجل، هم جهال بسنن الله الكونية، وجهال بأسباب الثبات. فلذلك كما ذكرت لا يلقي الله لهم بابا. فمن أيضا من أهم الدروس أو العبر التي ينبغي على طالب العلم أن يكون حصلها خلال هذه الفتنة القائمة، هو أن الحق لا يعلق بالرجال أبدا مهما كان علمهم. الحق لا يعلق بعالم بعينه ولا بشخص بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي عصمه ربه في تبليغ دعوة الحق، فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنه إلى وحي يوحى، ينطق بالوحي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس غيره عليه مهما كان له فضل أو علم. فتعليق الحق بعالم من علماء الأمة هذه من آثار الذين خالفوا سبيل الله من الأمم السابقة، من اليهود والنصارى وغيرهم، بل هم يقدسون فلانا، بل قد يكذبون على فلان، مثلما كذب النصارى على المسيح وكذب اليهود على موسى عليه السلام. وطبعا تعليق الحق بالرسل والأنبياء هذا بلا شك متعين على أتباع الرسل والأنبياء، لأنهم لا يعرفون الحق عن طريق الرسل، لكن نتكلم على مسألة أنه حتى لو أخذوا الحق من الرسول، إذا غالوا في الرسول وهو معصوم وكذبوا عليه، فهذا يجعلهم يضلون، ليس من باب اتباع الرسول، لم يتبع الرسول، إنما لأنهم غالوا في الرسول، فكيف بالغلو في غير الرسول؟ يعني إذا كان الغلو في رسول من الرسل أو في نبي من الأنبياء والكاذب عليه يجعل صاحبه يضل ويكون من أهل الضلال، وقد غال في معصوم، الرسل والأنبياء معصومون، المسيح وموسى وإبراهيم ونوح إلى آخر رسل الله وأنبياء عليه الصلاة والسلام معصومون في تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة الحق، ولكن لا يجوز الغلو فيه أو أن تقدسهم تقديسا يرفعون مرتبة الإلهية. فلما غال هؤلاء أي أهل الكتاب في رسلهم وأنبيائهم ضلوا، فكيف بمن يغالي في من هو دون رسل الأنبياء غلوا عظيما فاحشا، لا يوفقون ويضلون، هذا من أسباب ضلال هؤلاء، أنهم وقعوا في الغلو، لما وقعوا في الغلو انحرفوا انحرافا شديدا وصاروا مع أهل الأهواء. الحذر، فمن أهم العبر والدروس التي نتعلمها من هذه الفتنة القائمة أن لا تغلو في أحد، أن لا تعظم لا تعظم أحدا عالما أو غير عالم تعظيما يخرج عن حد الاتباع وعن حد الاحترام المقبول شرعا. ولذلك ما تعلق به هؤلاء من قواعد أو من مقولات قد تكون صحيحة في نفسها ولكنها في واقع الناس هم لا ينزلونها يعني التنزيل الصحيح. يقولون الحق على كبر الحديث الذي جاء لفظه البركة مع كبركم، لكن ليس لفظ الحديث الحق مع كبركم. نعم بلا شك أكابر العلماء الذين هم حملة السنة ومن ورثة الأنبياء هم أولى الناس بالحق، ولكن هل يعني هذا أن أحدهم يكون ممن يعلق الحق به فإذا قال به قلنا وإن لم يقل به يسقط الحق؟ هذا لم يقل به أحد من علماء الأمة طوال 14 قرنا، بل كلهم أئمة الهدى حاربوا هذا، أي هذا التقليد المذموم، هذه العصبية أشد الحرب. فالحق قد نعم يكون مع العلماء في الجملة علماء السنة كبار، ولكن لا يعني هذا أن يعلق الحق بأحدهم أو باثنين منهم، ثم ما من عدا هذين من علماء الأمة لا يلتفت إليهم أو كأنهم ليسوا من العلماء الذين يعني يؤخذ منهم الحق بدليله. يعني من سنة الله كما ذكرت الرفع، يرفع عالما فوق عالم، وكما قال سبحانه نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. نعم. ولكن الإشكال ليس في هذا، الإشكال كما قلنا في التعصب وفي التحزب أو التقديس الذي يأخذ عن حد الاعتدال. ولذلك تأمل النقولات التالية لتدرك غلو من وقع في هذه الفتنة، في غلوهم الشنيع في شيخنا ربيع النهادي حفظه الله وبرأه الله من غلو هؤلاء. فتأمل إلى تعامل السابقين مع العلماء وإن كانوا كبارا عظاما في العلم، فكما جاء في ترجمة مالك بن أنس إمام أهل المدينة في زمانه، جاء في ترجمته في كتاب بحر الدم فيما تكلم فيه الإمام أحمد بمدح ودم، وقال الإمام أحمد في رواية الميموني كان مالك من أثبت الناس، وكان يخطئ. هل قول الإمام أحمد في مالك وهو إمام أهل المدينة أنه كان يخطئ يعد تنقصا من مالك؟ لا، يقول هذا إلا جاهل لا يعرف شيئا عن العلم أصلا، ولا ينبغي لم يتكلم أصلا في العلم، الذي لا يعرف هذه المبادئ البسيطة لا يجوز أن يتكلم في العلم ولا أن يتصدر، ولهذا يجب أن يجلس في بيته وأن يتعلم أولا قبل أن يتكلم. وكذلك شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي رحمه الله تعالى، الذي كان يتكلم في الرجال حزبة لله، حزبة لله، وبهذا ارتفع كما قال أبو حاتم وغيره. انظروا إلى ما قاله شيخ الإسلام في الفرقان من أولياء الرحمن أولياء الشيطان: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما، لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يجتمع عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه. يعني قد يخطئ. وشعبة أمير المؤمنين الحديث كان يخطئ أحيانا كأسماء الرواة وأمير المؤمنين الحديث كما جاء في ترجمته، فتخفى عليه بعض الأسماء ويخطئ فيها، فالخطأ لا يخلو منه أحد. فلا يجوز أن يقال في عالم من العلماء إنه لم يخطئ أبدا أو لم يخالف الدليل أبدا. الذي يقول هذا من أجهل الناس، ما هي القواعد التي من أبسط القواعد. وكما أيضا قال قطيم الجوزية في اجتماع الجيش الإسلامية، هؤلاء الذين يقولون هؤلاء ساداتنا أو هؤلاء ساداتنا وكبراؤنا أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه، ولا أسوة بهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم، ولو كان حقا لكانهم أهله وأولى بقبوله. هؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يسوقون حيث يسوقون رعيهم. هذا معنى قول العلماء المقلد كالبهيمة التي تنقاد. نعم. كما قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، جوامع الحق اتباع القرآن وفي اتباع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحق ممن أتى به وإن كان لا خير فيه يجب بغضه وإبعاده، وأن لا يطلد خطأ فاضل وإن كان محبوبا واجبا تعظيمه. وكما أيضا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم، نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي من سواه ويضلله ويبدعه ويرى أن شيخه هو العالم المصلح ومن سواه إما جاهل أو مفسد، وهذا غلط كبير، وكأن الشيخ يتكلم على هؤلاء الغلال الآن في شيخنا ربيع، فهم بهذا الوصف وهم لا ينتسبون للشيخ ربيع انتسابا علميا صحيحا، بل هم أدعياء أغلبهم جهال، إما جهل مركبا إما جهل وظيفة. أما الذين استفادوا من هذا العالم الرباني حقا وصدقا وكانوا طلبته حقا وصدقا وكانوا بطانته حقا وصدقا، والله هم من أكثر الناس احتراما له وتعظيما له بالحق، ولكن لا يقدمون قوله إن أخطأ فيه على الحق أبدا، لأنهم تعلموا هذا منهم. هؤلاء الأدعياء لم يتربوا على كتب السلف ولم يتربوا على كتب هذا العالم الذي نصر فيه منهج السلف، ومن هذا المنهج من أصوله عدم التعصب لعالم بعينه كأذى من كان، وأن لا يتابع على خطئه ولو كان من كان، وأن لا يقدس ويعظم تقديسا يرفعه عن مرتبة البشرية أو يجعله من الذين يعني يقال عنه أنه في مرتبة المعصوم. لا يحومون حول هذا ولا يقولون كلاما يوصل إلى هذا، لا من قريب ولا من بعيد، بخلاف الأدعياء الجهلة المتعصبين. وكما قال شيخنا ربيع بن هادي في كتاب بيان فساد المعيار، قد يكون إماما في فن من الفنون فتوجد له كبوات في فنه، فهذا سيبويه إمام في اللغة قد استدرك عليه ابن تيمية 80 خطأ، وكم من فقيه له أخطاءه، وكم من محدث ومفسر لهم أخطاءهم كثيرا. هل هؤلاء المتعصبين يقبلون هذا الكلام في حق الشيخ ربيع؟ لا يقبلون، أنه يقال عنه أخطأ في كذا وكذا. فإذا قلنا إن ابن باز
أخطأ في كذا وكذا، وإن الألباني أخطأ في كذا وكذا، وإن ابن تيمية أخطأ في كذا، وإن مالكا أخطأ، وإن الشافعي أخطأ، وإن أحمد أخطأ. هل هذا القول يا أولئك العظام الأئمة يعد تنقصا منهم؟ لا والله، يقول هذا إلا جاهل لا يفهم شيئا، وكما قلت مثل هذا لا ينبغي أن يصدر أصلا ولا أن يؤخذ عنه علم. العالم مهما بلغ من العلم بل من التقوى لا لن يخلو من خطأ. وإذا أنت وقفت على خطأ عالم بالدليل الواضح البين، أو أن العالم هذا لم يقل بالحق إما لعدم بلوغ هذا الحق إليه، أو لعدم اتضاح الحق لديه، ثم يريد المتعصبون أن تكون تابعا للعالم في خطائه أو في عدم قيامه بالحق أو قوله بالحق في مسألة ما، هؤلاء من أجهل الناس، كما قال الذي يقول هذا الكلام أجهل من حمار أهله، ولا يعرف شيئا عن العلم، ولا يعرف شيئا عن الحق الذي يدعو إليه العلماء من أتباع رسل الأنبياء. ولذلك بعض الناس يتعامل مع شيخية ومع العالم كأنه رسول رب العالمين، بل الشيخ نفسه قد يقع في هذا للأسف، وقد ضيّنت طرفا من هذا الغلو في الفصل الذي عقدته في هذا الكتاب، كتاب التعصب للشيوخ عواطف وشبه الهواء، سميته تعصب الشيخ لنفسه. هذا قد يقع في العالم ليس معصوما. وهذا الكتاب، كتاب التعصب للشيوخ، أنا صنفته في إبرازاته الأولى منذ 15 عاما تقريبا أو أكثر، وكانت إبرازاته الأولى في تلك الفترة، ولا كنت كتبته قبل هذا طبعا بسنوات. ولما صدر إبرازاته الأولى كانت هناك فتنة قائمة تشبه هذه، وإن كانت بلا شك لم تكن مثلها في شدتها وفي قيامها على تمزيق الآصرة التي بين العلماء بعضهم مع بعض بهذه الطريقة، بل كان أهل الباطل إذا ظهر أمرهم وقف أهل الحق صفا واحدا، وبذلك يعني لا تدوم دولة أهل الباطل. أما هؤلاء في هذه الفتنة أخفياء يستخفون، وهذه الكلمة التي أنا قلتها منذ عامين تقريبا قبل أن يظهر كثير من شر هؤلاء، ويظهر أنهم يعني مخطط لإسقاط العلماء وأنهم تنظيم سري، لما قلت وقلتها فراسة ألقاها الله عز وجل على لساني، وكنت ما أدركت كثير من أمور هؤلاء. لما قلت وسوف تذكرون ما أقول لكم، إنها ستكون حدادية أشد من حدادية فرح الحربي، بل أشد من حدادية الحداد الأول في ضرب الدعوة السلفية في الخفاء دون أن يشعر أحد. وهذا الذي صنعه هؤلاء، ولكن الله عز وجل فضحهم وهتك سترهم، لأنهم كادوا، والله عز وجل لا يهدي كيد الخائنين، كادوا وخان وقعوا في الخيانة والي والكيد، ولذلك تحققت في سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. ومن هذا قال ابن القيم الجوزي في الصراع قصر السلام: إن العقل مع الوحي كالعامي المقلب مع مفتي العالم، بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصى، فإن المقلد يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. هذه من ضرر وغرر كلام ابن القيم التي خرجت من مشكاة النبوة. إن المقلد يمكنه أن يكون عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. يعني العالم مهما بلغ من العلم لن يرتقي إلى مرتبة الرسول المعصوم أو النبي المعصوم، أما المقلد إذا تعلم واجتهد قد يكون عالما بعد ذلك، يرتقي إلى مرتبة العالم. فتأملوا هذه الحكمة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك نقول بارك الله فيكم، كما يعني كما قال الإمام محمد عبد الوهاب في الرسالة بعث بها للشيخ عبد العزيز الحسين كما في الرسالة النجدية، فينبغي للمؤمن أن يجعل همه مقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأ، ولكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم. هذا كلام لا يعجب المتعصبين، بل يقولون لك هذا طعن من طرف خفي، أنهم كما قلت بعضهم أضلوا من حمار أهلي في الفهم. ولكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم. فهذه أيضا كلمة جليلة في بيان هذا المنهج الرباني. ولذلك أقول وأؤكد، نعم، إن ما احترامنا للعلماء جميعا، والله لا نقدسهم تقديسا يخرج عن حد الاعتدال، ولا نتابعهم على خطأ مهما كانت منزلتهم، خاصة إذا كنت ممن ظهر لك الحق بدليله، فلا يجوز لك أن تترك هذا الحق أبدا لخطأ هذا العالم ولو كان من أفضل العلماء. ولا يعني هذا أنك أفضل منه، لست أفضل منه، ولكنك في المسألة التي عرفت فيها الحق لا يجوز لك أن تترك هذا الحق من أجل هذا العالم الذي أخطأ أو لم يصل الحق إليه، أو لم يقل به، وصل أو لم يقل به أي علة من العلل، العجز أو غير ذلك. فلذلك نقول مؤكدين، إن وإن كنا نحترم شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، ولكن والله لا نعلق الحق به ولا بغيره من علماء المؤمنين، ومن يفعل ذلك فقد غلا غلوا عظيما. من علق الحق بالشيخ ربيع أو بغيره من العلماء فقد غلا غلوا عظيما في هذا العالم، لأن الحق لا يعلق بالرجال مهما كانت منزلتهم ومهما كان فضلهم، وهم أنفسهم أي العلماء أولى، ومنهم الشيخون ربيع يقولون ذلك. بل كما قيل للشيخ ربيع في أحد المجالس، كما ذكرت أنا هذا في مقال إبطال الغلو الشنيع في الشيخ ربيع، قيل له نحن نعاين الغلو فيك، فقال طالبا من قال هذا الكلام، قال اكتب ردا على هؤلاء الغلاة وأنا أقرض لك، فلم يقبل الغلو فيه. ثم يأتي هؤلاء الأغمار الصغار الذين ما عصروا العلماء ولا جالسوهم، بعضهم كان منذ سنتين أو ثلاث في أحضان التكفيرين والسرورين أو حزبهم، وبعضهم كان يعني ضالا تائها لا تدري في أي واد كان، لكن لا ذكر لهم كان، وبعضهم كان صغيرا ما زال يتعلم، فما خبروا العلم ولا خبروا أهله، إنما هم فقط كالفراريج الذين أخذوا حقنة من هذه الهرمونات حتى كبروا وصاروا ديتا. والله هذا وصفهم صدقا بدون مبالغة، والله لا نفتري عليه. أنتم تعلمون أن الآن الدجاج يأتون بالكتكوت الصغير حتى يكبر سريعا، ماذا يفعلون فيه؟ وهذا من خداع وغش، يصورون الناس أنه دجاجة كبيرة وما زال كتكوت صغير، ينفخونه، كيف ينفخونه؟ وطنا حقنة فيها هرمونات، فتجد في خلال أيام معدودة يصير دجاجة كبيرة أو يصير ذيكا، هو في حقيقة الأمر هو كتكوت صليب فروج. هذا وصف هؤلاء بدون مبالغة. صغار أرادوا أن يلبسوا لباس الكبار وليسوا كذلك. أو أدعياء، أدعياء للعلم لم يحصلوا العلم وأرادوا أن يتسطروا بالعلماء. هذا حال من قيل في لغة سوفوق الذي يدخل سوق التجارة بدون رأس مال، ليس من أهل التجارة أصلا وما عنده شيء، فلم يجد سبيلا إلا أن يتسطر بالتجار الكبار في داخل السوق حتى يبيع من خلالهم وحتى يغش الناس من خلالهم باسمهم. هذا وصفهم من الجهة اللغوية، وهذا واقعهم من الجهة العملية. فانطبق عليهم اللقب هذا وصفا وحالا نعم ولغة. فلذلك علينا أن نتدبر وأن نستفيد من هذه الفتنة، وأن ندرك أن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين ولا يعلي شأنهم أبدا ولا يرفع كلمتهم، بل كلمتهم مخفوضة وإن رفعت عند السفهاء، ورايتهم منكوسة وإن ظن الجهال ما مرفوع. ولذلك نحن رأينا قامت دولة لهذا الحزب الخائن، حزب الإخوان المسلمين، فظن الجهال أنهم ارتفعوا وأن الله نصرهم. مساكين ما يدركوا حقيقة الأمر، وإنما كان استدراجا من الله لهم، فاستدرجهم سبحانه حتى أخذهم وحتى نكى سرايتهم وحتى صاروا نسيا منسيا في مزبلة التاريخ. وكذلك كل من يخون وكل من يغدر وكل من يكذب ويظن أن الكذب يرفعه أو أن الخيانة سوف تمر وسوف ينصر بهذه الخيانة، مآله مآل هؤلاء. فإن الخائن مآله إلى مزبلة التاريخ وإلى طي النسيان وإلى عقوبة الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. والبغي الله يعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. الباغي الذي يبغي على أخيه ويبغي على إخوانه ويبغي على أهل الحق، والله العقوبة تعجل له بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، أو ينال الخزي من الله عز وجل وإن ظن أنه منصور. فهذه عبر ودروس عملية عشناها في هذه الفترة والأونة الأخيرة، علينا أن نتدبرها وأن لا تمر علينا مرور الكرام، لأن الله عز وجل إنما يضرب لنا الأمثال كي نعقلها. وكذلك إذا مرت بنا الأقدار ينبغي علينا أن نتعلم منها وأن نكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم السعيد من جنب الفتن. لكن كيف تجتنب الفتن؟ إذا أنت عرفت طريق الحق وعرفت كيف رفع الله على الحق وكيف أخفض أو خفض أهل الباطل، فتحذر من هذا السبيل وتكون على سبيل على الحق بالاعتبار وبالعظة. ولذلك قيل السعيد من وعظ بغيره. فلذلك إن أردنا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن نكون من الذين إذا تليت عليهم آيات الله تدبروها ولم يخروا عليها صما ولا عميانا. لهذا نكون من الذين اهتدوا أو نكون من أولي الألباب. والكلام في هذا الباب يطول، ولكني أريد أيضا أن أذكر أثر من مسعود هذا الذي يعد عمدة في هذا الباب، والأثر الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وأبو معين بن الحلي واللكائي شرح الرسول اعتقد وغيرهم بسند صحيح أنه قال لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليكم. هذا ينبغي أن يكون نصب أعيننا هذا الأثر، إن هذا من أهم الآثار التي تتعلق بفتنة القائم، والتي بسبب عدم فقهه وعدم فهمه ضل من ضل وهلك من هلك. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، إن قال الحق أقول به، لم يقل الحق لا أقول به، وإن كنت ترى الحق أمامك ظاهرا لا تتركه من أجل أن فلانا لم يقل به. سبحان الله، عصبية ما أشدها، يعني قاتل لو تعصب ما أشنع إخساره. فإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. كان لابد أن تكونوا من الذين يقتدون بأحد من العلماء، عليكم بالذين سبقوا ممن ماتوا عليه على العقيدة الصحيحة والمنهج الطيب، وكانوا من الذين لا يدعون إلى أنفسهم ولا يتعصب لهم أحد، أو لا يكون ليسوا من الذين يعني يلزمون الناس بتقليدهم أو باتباعهم أو بتعظيمهم تعظيما يخرج عن حد الاتباع. فاقتدوا بالسابقين واحترموا العلماء الأحياء القائمين، ولكن لا تكونوا إمعه، لا تكونوا من الذين يقلدون دينهم أو يعلقون دينهم بفلان من العلماء الأحياء. إن اهتدى نهتدي، إن قال بالحق نقول به، وإن لم يقل نقف أو نتوقف عن الحق أو نخذل الحق أو نسكت. هذا والله ليس من منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليس من منهاج النبوة، هذا من منهاج المقلدين المتعصبين، من منهاج الذين سلكوا مسلك الغلاة، الذي مسلك أهل الكتاب قديما. نعوذ بالله من هذا السبيل ومن الطريق. وكما يعني في إحدى روايات هذا الأثر، كنا في الجاهلية نسمي الإمعة الذي يأتي الطعام ولم يدع إليه، ألا وإن الإمعة في المحقد دينه الرجال أو المحقد دينه، يعني كما يعني أيضا في الرواية عند البياقي مدخل بالسنة اغدوا علينا ومتعلمنا ولا تبقوا إماعة بين ذلك. نعم، قال أبو عبيد الغريب المصنف لا يكونن أحدكم إماعة، قيل وما الإماعة؟ قال الذي يقول أنا مع الناس. قال أبو عبيد لم يكره عبد الله من هذا الكينونة مع الجماعة، ولكن أصل الإماعة هو الرجل الذي لا رأي له ولا عزم، فيتابع كل أحد على رأيه ولا يضبط على شيء، وكذلك الرجل الإمارة الذي يوافق كل إنسان على ما يريد من أمره كله. وإلى أقال بعد أن ذكر أثر آخر عن المسعود، قال وروي عن المسعود أيضا أنه قال من كان منكم متأسفا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا وأقوم هديا وأحسنها أخلاقا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم لو كانوا على الهدى المستقيم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب علينا وعلى كل من أراد أن ينجو من هذه الفتن، أن يسلك هذا السبيل وأن يترك هذا التعمق وهذا التعصب، وأن لا يعلق دينه بأحد كائن من كان، بل الحق مقدم على الرجال، إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.
وللحديث البقية نحن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.